فضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ماشي إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا، مع أصول الشافعية والكلام على هذه الأصول. وقفنا مع الأصل الثاني وهو السنة، والمفروض أن نقول هو أصل واحد، الكتاب والسنة أصل واحد، لكن لما في السنة من أمور من الأهمية بمكان في هذا الباب. قلنا بأن أصول الشافعية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمنا السنة إلى أقسام ثلاثة كما قال الإمام الشافعي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما أنزل الله فيه نص الكتاب، والثاني ما أنزل الله فيه جملة فكان التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ما سن رسول الله، وهذا المنفصل عن الكتاب، وهذا بيناه على كلام الشافعية يعني رحمهم الله. كل بلجيك فوق رأسينا، جزاكم الله خير أستاذ أحمد. طيب، السنة على قسمين: القولية والفعلية. المفروض نقول أنها سنة على القولية والفعلية، وأيضا التقريرية. كنا نسير في الشافعية ومنهج الشافعية وفقهاء المحدثين عند الشافعية الذين يقدمون الحديث على 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 أصول على المذهب، قول العالم عن المذهب. وهذا قد بيناه قبل ذلك، وأن الشافعي نفسه هو الذي قال بذلك. الشافعي قال: كل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وقد بيّن بكلام شديد جدا أنه من وجد يعني كتاب القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدتموني قد خالفته فقولوا حدث في عقله شيء. وهذا كلام شديد. وبينا أن فقهاء المحدثين في الشافعية، وهذا الذي يقوي مذهب الشافعية، أنهم كانوا يخرجون عن المذهب من أجل السنة، من أجل الحديث، فتراهم يميلون جدا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان غير المعتمد في المذهب. فبينا المعتمد في المذهب بالنسبة للحية أن حلق اللحية على الكراهة، هذا كلام يعني صراحة من الضعف بمكان، يعني هذا كلام من الضعف بمكان. وهذا الذي حدا بن حزم وابن تيمية أن يقول بأن الإجماع انعقد على الحرمة، لأنه ورد عن الحليمي والشاشي وفقهاء المحدثين من الشافعية الشدة والحدة على مسألة حلق اللحية. حتى الإمام النووي القاضي عياض كان يقول في شرحه لصحيح مسلم أنه يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة. الإمام الشافعي الإمام النووي لم يرضى بذلك، يعني الإمام النووي لم يرضى بذلك. وأنكر عليه هذا الأمر. الغرض المقصود أنهم يخرجون من المذهب من أجل السنة. السنة حاكمة في هذا الباب، السنة حاكمة. وقد ضربنا مثلا بهذا حتى في المالكية قول ابن عبد البر، يعني قال: خالف العمل عمل من كائن من كان إذا خالف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لا 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 محالة. هذا هو الإمام النووي، له خروجات كثيرة يخرج منها الإمام النووي من أجل السنة، يعني شيء. لذلك هو بعدما يسرد الأقوال يبين المختار وقلنا أيضا ابن الملقن فعل ذلك، كان يقول هذا المعتمد في المذهب، والمختار كذا الذي يعني يكون مع السنة، لأنه خرج في مسألة سجود السهو مال المالكية، وبين أن المالكية هم أقرب الناس إلى السنة في أن المسألة فيها تفريق بين الزيادة وبين النقصان، لأن الإمام الشافعي يرى بأن سجود السهو سجود مرتبط بالصلاة، فيكون كل كله قبل الصلاة. وقد ورد أحاديث أنه سجد قبل الصلاة. الإمام مالك هم الذين قالوا بالتفصيل، والإمام مالك من أعدل الأقوال بأنه جعل الزيادة يكون سجود السهو فيها بعد الصلاة، والنقصان يكون فيها قبل السلام من الصلاة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط لم يجلس، فقام فسبحوا له فاستقام، فبعدما انتهى قبل أن يسلم سجد، يبقى سجد قبل السلام. هذا حجة الشافعي نعم، لكن أنت لو نظرت وجدت إيش؟ وجدت بأنه كان في النقصان. طب في الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الناس يحسبون أنها هذا نقصان، لا هذا زيادة، هو زاد سلاما في الصلاة، زاد طول الجلوس في هذا وزاد سلاما. أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ثم سلم ثم سجد بعد السلام. فلذلك قالوا بسجود فيكون أنه الأقصى لأنه أن طرف
أصول المذهب لابد أن يعلموا أننا يعني أنتم الآن الذين يخالفون بذلك، لما نقول إنه هذا خالف أصول المذهب، يعني أنتم الآن حتى لو قلتم المعتمد خالف أصول المذهب. أصول مذهبكم هو تقديم السنة كما قال الإمام الشافعي. عامة هذا في أمثلة كثيرة قد ردنا بعضها، ويبقى بعضها إن شاء الله سنبينه. هناك أمر آخر في بيان السنة، بأن الشافعية من أروع الناس ومن أفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الناس بيانا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك أنت ترى حتى فقهاء الشافعية هم الذين اللي هو فقهاء المحدثين، يعني هم أقرب الناس إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك لما جاءت الأدلة ظاهرها التعارض، يعني ما الذي انبرى لها؟ الإمام ابن خزيمة يقول ائتوني بكل حديث ترونه متعارضا مع الآخر أوفق لكم بينهم. وذلك الشافعي نزل كتاب عريض اسمه كتاب اختلاف الحديث. وانت ترى من روعة البيان عندما ترى الشافعي يضع الحديث في موضعه الصحيح. عندما تكلم في استقبال القبلة واستدبارها بالبول او الغائط، شوف الشافعي كيف يجمع الاثنين، هو عنده الان قول وفعل، مع أن التأصيل العام أن القول والفعل إذا تعارضا القول يقدم فعلا أنه أقرب لأنه أقوى، ولأن الفعل أصالة لا عموم له، والاحتمالية واردة عليه الله أكبر. بركت يا سلفي. والآن الاحتمالية واردة، يقول اولا القول احتمالية، طبعا احتمالية التخصيص وارد عليه، وترى يجمع بين الامر ويجعل ان كل سنة تكون في طريقها الصحيح في دائرتها الصحيح، فجعل الحرمة في الصحراء في غير البنيان، وجعل الجواز في البنيان، ولم يقل بالصرف ان يصرف النهي من التحريم الى الكراهة، لانه بذلك لن يعمل بجميع الأدلة، لأنه سيجعل سيجعل أذلة كما قلنا التحريم طرح طرح. لكن الشافعي ماذا فعل؟ قال أنا مع مراد الله حيث أراد، مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجد، فوجد أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن ينهى عن شيء، وهذا التجديد ومش ممكن يكون فهم أبي أيوب الأنصاري بهذا التجديد على أن المسألة الكراهة، ويقول لكن شريكه أو غريبه. فهنا وجد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة، وقول النبي في حالة، فقال الأحوال التي لابد أن نكون فيها، حال الأولى حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا غائط ولكن شريقوا أو غريبوا، تجديده الآن. يبقى إذن هو على إيش؟ يبقى أحمد طيب إن شاء الله. طيب أنت تعرفين الوقت حتى أرد؟ أنا أرد بس حضرتك لو في حاجة ضرورة تواصلي في الخاص مع المشرفين، هم يرشدوك كيف تصل إليه. نعم. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة. عليكم السلام وبركاته. تأخرتم يعني هذه كان رافع عونكم. فإذا يعني لابد أن يكون الأمر في محل النظر، لأن الشافعية من أقوى الناس جمع بين أدلة وبحثا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سأضرب أمثلة ثلاثة حتى ندخل الأصل الثالث أيضا، بحيث نحن نكون ممن يستطيع أن ينظر في تحليل المذاهب الصحيح. عندك الآن الشافعية قالوا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ما هو عليه نهي ويكون التحريم. ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، رجل أم امرأة لكن جزاك الله خيرا. فإذا المسألة قال أما النهي فلا يطرح، لأن نهي السلام مقصود. لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ووجدناه خالف بالفعل، لا يمكن للنبي أن يؤسس حكما ويخالفه. قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، قال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. الآن وسع الله المسلمين، قال الآن فكلوا واهدوا وادخروا. فهنا لا يمكن أن ترى أنه يؤسس حكما مطلقا ثم يأتي يهدمه مطلقا أبدا. ستجد أنك لو دققت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس حكما هناك حكم آخر يريد أن كان مطلقا يريد أن يقيد بعض التقييد، أو في حالة من الحالات، أو في التخصيص. المهم أنه لا يهدمه مطلقا. فهم قالوا يبقى النهي على التحريم على ما هو عليه، ولما طرحه، وهذا تعظيم للنهي أصالة، تعظيم للنهي أصالة. ثم قالوا أما فعل النبي وإن كان الاحتمال على التخصيص لكنه احتمال ضعيف، إذ الأصل عدم التخصيص، وأن أفعال النبي على التشريع فيتعم أيضا وإن كانت أقل في القوة من القول. قالوا يبقى فعل النبي يبين لنا المراد، يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا المراد من ذلك. فلما وجدناه نهى، فالنهي كان عاما في البنيان وفي الصحراء، فلما وجدنا فعله في البنيان علمنا أن المراد في النهي لا يكون على التعميم، لا ليس على التعميم. فخلص إلى أن الجمع من هذه أن نقول النهي في حال، والجواز في حال آخر، وكل يؤخذ بالسنة فيه، كل يؤخذ بالسنة فيه. فهذه مسألة من الأهمية المكان. وقد نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن الطريق الذي تفهمونه على أنكم لابد أن تفهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده، ولذلك الله فاوت بين العلماء المجتهدين فاوت بينهم في هذه الدرجة البحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد يضرب لي مثلا أن النبي علمنا كيف نجمع بين قوله وفعله بشرحه هو وهذا مثل آخر للشافعية، لكن نريد مثل واحد فقط يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرحمنا في هذا الباب بأنه يبين لنا بشرح منه كيف تأليف التأليف بين 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. أهل ليبيا فوق الرأس. أهل ليبيا أين حاتم وأين صالح؟ حفظهم ربي جميعا، أحسن الله عليكم، نصركم الله وأحسن الله عليكم. طيب شوف، هو من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصدقة، دخل على الحسن فوجده يأكل تمرة فأخذها من يدي وقال كخ كخ أو كخ كخ، فقال له إن معاشر الأنبياء إن آل محمد تحرم علينا الصدقة، وقال كلمة قال أوساخ الناس. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الصدقة، وسلمان لما جاء ينظر في علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات أنه نبي أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فلما قال هذه صدقة عليك على أصحابك قال أصحابي كلوا ولم يأكلوا. فهو الآن النبي صلى الله عليه وسلم شوف يبين لنا ويعلمنا، دخل على عائشة وكان صائما، لكنه لما كان صائما وجد البرمة على 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 النار، هو يحب اللحم لا سيما الزراعة، وجد البرمة على النار فقال كنت صائما قدم إلي الطعام، قدمت الخل والزيت، قال ما هذا ألم أرد البرمة على النار؟ طبعا هذه فيها دلالة وليس زهدا، لأنه في أحد يستطيع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزهد أو أعظم الزاهدين زهدا، ومع ذلك لما قدمت الخل والزيت هو رأى اللحم قال أين البرمة، ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت هذه صدقة صدق بها على بريرة، وأنا علمت أن الصدقة تحرم عليك وعلى آل بيتك. فانظر هنا أراد أن يفهم هذا الباب، قال لا هو صدق عليها، هو عليها صدقة لكن علينا لنا هدية، يعني لما امتلكتها هي امتلكتها من يد، ولما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها أخذها من يد أخرى، هي يد إيش؟ يد الهدية. فكأنه بين لنا كيف نجمع بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما خرجت بأسرها من مشكاة واحدة لا يمكن أن تتعار. هذا ما أعظم الناس بحثا في هذه الأبواب كما قلت هم الشافعية، لأنه أكثر فقهاء المحدثين من شافعية، أكثر فقهاء المحدثين هم شافعية. وكما قلت لك آية عجيبة في البحث وفي التصنيف ابن الملقن، كان بحرا في التصنيف، وما ترى من شرحه إلا 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 رجلا يحافظ على السنة حفاظا عظيما ويقدمه على كل شيء، كما قلت لكم في مسألة النمص، مع أن المعتمد في مذهبه هو أن المسألة إذا أذن الزوج بالنمص صح لها ذلك أن تفعل، يعني لأنه المسألة عندهم على التغرير، عللوها بالتغرير وقوضوا عموم النصوص بالتغرير، وهذا طبعا خطأ بين أنا بيّنت ذلك. لكن ابن الملقن لما نقرأ عن عائشة أنها قالت لو أمرك أن تخلع مقلتيك لو ففعلي، وهذا حديث ضعيف طبعا، قال وهذا ضعف عنها، وقد صح عنها لما سألوها عن الوصل قالت لا، قالت لا منعت وحرمت، وأن النبي قال عن الله وصله مستوصله أن هذا تغيير لخلق الله، قال وهذا موافق لظاهر الحديث لعن الله النمسة والمتنمسة، وما جاء عنها موافقة لظاهر الحديث أولى مما جاء عنها مخالفة لظاهر الحديث. والشافعية تعلقوا بكلامها المخالف لظاهر الحديث، وأيهما كان معظما للسنة هنا الآن؟ ابن الملقن يشتد في هذا الباب عشان ليبين لنا تعظيم السنة فقط، ولا بد من لا عظم الله من لم يعظم السنة. وترى بديع النظر عند الشافعية يفارقون الأئمة الثلاثة ويخالفونهم أيضا تعظيما للسنة، وسأبين يعني هذا المثل مهم جدا، تبين أن الشافعية أعظم ناس تعظيما للسنة في هذا. يعني أنت سلم ورد عنه النهي عن الصلاة في أوقات صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لا إله إلا الله. طيب أنا بستسمع حضرتك عشان ما قطعش عن الدرس، ابعث أسئلتك يا أستاذ مراد ولا ميلاد، ابعث وأنا أجيبك إن شاء الله. الأخت الفاضلة تواصلي مع المشرفين سيصلون بك إلي، تواصلي مع المشرفين، إن تفضلتي تواصلي مع المشرفين سيصلون بك إلي وإن شاء الله يكون خير. إذا نقول في هذا الباب إظهار المكسر يتقطع، الحمد لله راجع كما كان، إظهار الشافعية أعظم الناس نظرا في هذا الباب، حلل هذا الباب نظرا في الجمع الأحاديث. عندنا الآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أناس أناس
مكسر الصوت وصل له الآن، المكسر الصوت
أنا أريد أكمل،
أنا أريد أكمل
ما ابتدأته،
هل الصوت في المكسر جيد ولا لا؟
كان بيتقطع هنا، بعدين نقلته على أناس لسه ما جمع، ما يعمل هنا؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعقبة بن عامر قال ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فيهن عن أن نصلي أو نقبر موتانا فيهن. قال عند طلوع الشمس، فأنا تطلع بين قدمي الشيطان، جزاكم الله خيرا صلى الله عليكم، عند طلوع الشمس. والثاني أيضا قال عند طلوع الشمس، قال وعند الزوال قبل الزوال حين تسعر جهنم وحين تضيف الشمس على الغروب. هذه أوقات النهي فيها أشد من حديث ابن عباس. ليش؟ لأن حديث ابن عباس قد يعارض بأن علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل أن تصفر الشمس، صلوا بعد العصر قبل أن تصفر الشمس، يبقى هذه معناها أنه يجوز الصلاة بعد العصر في هذا الباب. المالكية يأخذون بهذا. الغرض المقصود ما في انقطاع، يبقى اكيد عندكم الصوت فيه، قصدي النت عندكم ضعيف، لانه ثابت عندي جدا. فهمتم؟ فالان انظر الى الشفايا كيف انظرون. قالوا الان النهي ورد ورد لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ هم قدموا الحاضر على المبيح وقالوا النهي ورد، اوقات لا يجوز الصلاه فيها. الشفايا قالوا تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وأقر رجلا صلى بعد طلوع بعد الفجر، يعني قبل طلوع الشمس. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت إن شاء. أم سلمة بيانت لنا الفهم في هذا الباب والدقيق الفهم عندما بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نهيت عن صلاة بعد العصر وجدناك تصلي بعد العصر. قال هذه سنة إيش؟ سنة الظهر، شغلني عنها توزيع الصدقة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى في الوقت الذي نهى فيه. فلما نظرنا إلى الصلاة وإلى عدم الصلاة، إما أن نقول بالترجيح، وهذا هذا مرتب بعد الجمع، وانا يلزمني الجمع، يعني ابتداء يلزمني الجمع، اسعى سعي حثيث بانني انظر الى ايش، الى القائمة المختفة من اجل الجمع، يلزمني الجمع. وليش يلزمني الجمع؟ يلزمني لان الله جل في علاه قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا يكون هنا الكلام على ان لما اجمع اجمع لان اعمال الدارين اولى من اهمال احدهما. فوجدت فعل النبي، ووجدت اقرار النبي، ووجدت قول النبي. في القوه القول طبعا اقوى، لكننا نقول ما دام ان السلام فعل ذلك اراد ان يبين لنا ان له مراد، ونحن نبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فشفايا من اعظم الناس بحثا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظروا فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر رجلا صلى ما فاته من السنه، وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته السنه ففعلها هو نفسه فصلاها بعد العصر. وايضا قال ما احد يمنع احد يطوف في البيت او نعم الحمد لله يطوف في البيت اي وقت شاء او يصلي اي وقت شاء، لانه مع الطواف سيصلي. تعلمون بان كل اسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع له ركعتان. فوجدوا ان النهي على بابه، لا يجوز لاي احد ان يتنفل تنفلا مطلقا مع وجود هذا النهي. لكنهم ايضا مع النهي ماذا قالوا؟ قالوا وصلاة ذات سبب تصلى. فالسنة القبلية التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات سبب فصلاها، سنة الفجر كانت صلاة سبب ذات سبب فأقر بها. وفي مكة تكلم على الأسباب التي بها تباح هذه السبب. شوف انظر هذا من أعظم ما يكون نظرا عند الشفاية في هذا الباب، وخذ على ذلك كثير. وكنت أود أن أبتدئ أيضا في اختلاف الحديث للإمام الشافعي يكون مادة قبل أن أدخل في مسألة المتن، لأن متن أبي شجاع أنا أيضا سأدرسه في الجامعة، يعني في جامعة من الجامعات الثلاثة التي أدرس فيها بفضل من ربنا ونعمة، جامعة المنصورة اللي بمكة، دكتور سعيد حنفي وهو من الأفاضل، جامعة العلا، جامعة أيضا هذه الجامعة العالمية. سأدرس فيها المنهج، منهج الفقه. فقلت خلاص عشان يكون خط واحد يكون متن الشجاع، فقلت عندك أصول الشافعية، عندنا أصول الشافعية القاعد الفقهية التي ارتكز عليها في الأم الإمام الشافعي، هذا أيضا سنأخذه. يعني بعد أن خلص أصول الشافعية سنأخذ كتاب القواعد الفقهية في الأم، القواعد الفقهية للشافعي في كتابه الأم، وهو بحث جيد جدا نأخذه إن شاء الله مع بعض أصول الشافعية. ومعه كنت أود أن يؤخذ اختلاف الحديث لترى كيفية براعة النظر عند المتعارضات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التعارض كما قال ابن خزيمة في هذا الباب. هذا بالنسبة للسنة، نكتفي بهذا حتى لا نطيل. الأصل الثالث الذي يعتمد عليه الشافعية، حاضر إن شاء الله، أنا معك الأسئلة، سأنتهي من الدرس قريبا وسل كيف ما شئت. الأصل الثالث هو الإجماع. طبعا أنت لو نظرت إلى التأصيل الثالث هكذا بالترتيب، لأنهم يعلمون أن الإجماع لا إجماع، الإجماع معناه إيش؟ الإجماع معناه أنه مستند للكتاب والسنة، لأن حديث ابن مسعود وهم طبعا يرونه مرفوعا، الحق أنه موقوف على ابن مسعود بأنه ما رأى الناس حسنا فهو لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. الحق أن الحق في الكتاب والسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيكون هنا الإجماع، إجماع الأمة يكون يعني في هذا الباب. هو الإجماع يقدم لما؟ لأنه مستند الكتاب والسنة. فالإجماع عند الشافعية يأخذون به أصلا إن وجد، لأنه لا يجوز مخالفة الإجماع. لكن الحق بأن الإجماع نادر جدا، هم يرون أن الإجماعات، أن تنظر حتى إجماعات ابن عبد البر المتكلم فيها، إجماعات ابن المنذر نفسه متكلم فيها، نايك على إجماعات النووي وابن قدامة ده متكلم فيها ومتكلم. فالإجماعات نادرة، الإجماعات نادرة، الإجماع ابن حزم أيضا نفس الأمر، فالإجماعات نادرة. وطبعا أصلا الشافعي كان يقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، هذا قاله أحمد أيضا، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، مسألة الإجماع حتى يعني كأن الإمام الشافعي وطبعا الإمام الشوكاني ينحو نحو الإمامنا أحمد، يريدون أن يقولوا بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، يعني لا إجماع إلا إجماع الصحابة، هذا فيه يعني وهذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير، لأن الإجماع لا ينهدم، لكن هو نادر، نادر قليل جدا في المسائل المجمع عليه، قليل جدا المسائل المجمع عليها، لكنه أصل من أصول الشافعية لا يتعدى ولا يتخطاه، هذا أصل. ولذلك تلزم الخصم بإيش؟ بالإجماع، لكن لابد من شروط، لابد من شروط تتوفر في هذا الإجماع، يعني هذه الشروط التي يعني لابد أن تتوفر حتى نقول الإجماع معقد، وإلا فكثير من الإجماعات متوهم فيها، متوهمة، حتى إجماعات النووي ينقل بها فقط اتفاق الفقهاء أو اتفاق أهل علماء المذهب. الإجماع لغة يطلق في اللغة على العزم أو على الإمضاء، يعني أجمع أن يفعل، أجمع أن يعطي مالا لأخته، عزم على ذلك، اتفق على ذلك، أمضى على ذلك. هذه لغة. وفي الاصطلاح الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف هنا هو اتفاق مجتهدي، خرج بذلك المقلدة، مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حديثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. طبعا المجتهد المقصود به المجتهد في الشرع، يعني علماء الجيولوجيا، علماء البيولوجيا، علماء السحاب، علماء الفضاء، علماء البحار، كل هؤلاء لا قيمة لما عندهم في مسائل الشرع، ولا يؤخذ بقولهم، وإن عظمهم من عظمهم في هذا الباب، لأنه عظم، لأنه يريد علم الدنيا، يريد دنيا بين الدنيا بين الآخرة في 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 غير هؤلاء، فهم مجتهدي هذه الأمة في الكتاب والسنة، فمجتهدنا قيد بها العلماء المقلد، المقلد لا قول له، وحتى الأصولي العلماء قالوا بأن الأصولي هل يؤخذ بقوله أم لا، هل يقصد الإجماع الأصولي قوله يعتد به ولا لا، هذا في خلاف العلماء، في خلاف في العلماء. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني ما في إجماع في حياته، ولذلك أنت تقول لو هناك إجماع عقد مخالف الحديث، إما أن تقول الإجماع انخرمت أسبابه، يعني لم تتوفر فنرجع الحديث يؤخذ به، لكن الإجماع إذا انعقد وتوفرت شروطه وأركانه وردنا حديثا مخالف، نقول الإجماع يتضمن الحديث الناسخ لهذا الحديث. هذا إن وجد فلا بد أن نفهم في هذا الباب، إن وجد يبقى إذن هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاته طبعا أنه في حياته لا يمكن أن يكون إجماع المسألة عنده فقط يرجع إليه فيها، في حادثة على أمر من الأمور في عصر من العصر، وهذه فيها أيضا كما قلنا المجتهدون يخبؤون من أجل النوازل، فلذلك نقول اتفاق العوام لا عبرة به، لا اتفاقهم ولا اختلافهم أصلا له عبرة في هذا الباب. واتفاق المجتهدين ما يصح إلا أن يكون كلية لا بعض المجتهدين، لأن الإجماع عند الطبري اتفاق جمهارة من المجتهدين، يكون إجماعا هذا خطأ مبين. وأنت ترى الإجماعات قليلة جدا في مسائل الفقه. هذا الأصل الثالث، الأصل الرابع طبعا قول الصحابي، ومسألة مهمة جدا ونضرب عليها أمثلة كثيرة جدا، ونرى أن الشافعية كيف يعظمون قول الصاحب، لتعلم أن السلف هم السلف وأن العلم في المتقدمين. مسألة قول الصاحب طبعا اختلف الشافعية في قول القديم وقول الجديد، الزركشي في البحر المحيط قال حتى في قولان في القول الجديد، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة في الكلام على أصول الشافعية، وكما قلت سيتضمن مع أصول الشافعية شرح لكتاب اختلاف الحديث الإمام الشافعي. يعني أعتقد يعني مسند الشافعي أيضا سيدخل معنا في الشرح وفاء للمذهب، لهذا المذهب العظيم أنا أتبناه، لكن أتبنى السنة فوقه في هذا الباب. فاختلاف الحديث للشافعي سنبدأ إن شاء الله نشرحه مع هذا، لتعلم كيف نظر علماءنا لمسألة السنة وتعظيم السنة مع اختلاف الحديث. وأصول الأصل الآخر وأصول القول الصاحب هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا. قريبا من الرتبة من متن مشاعة كعمدة السالك، لأنه تم شرحه فنستفيد من مطالعة المصنفات. كلامك سديد يا سلفي، أنزل على رغبتك. إذا سيلزمني أن أشرح في الجامعة متن مشاعة وأشرح معكم عمدة السالك، سأفعل ذلك. وافقت. جزاك الله خير، دائما تسحفنا بالخير يا سلفي. أنا أبحث عن الأسئلة الآن في الفيس. حيا هلا بأهل ليبيا جميعا. عطاء يقول: ما تقول في رجل أتته رسالة على هاتفه يكتب فيها هل تؤمن برسائل الله إليك؟ قال في نفسي نعم، وأؤمن في نفس التوقيت. شاب درويش يقول له أنت تدخل الجنة، وتبين له بعد أيام أن هذا لبعض الناس أغلبهم يصلون من المسجد ومع ذلك لا يتكل ولكنه يعمل الصحة تدخل الجنة. ما قولكم؟ بارك الله فيكم. هذا طبعا الدرويش هو درويش حقا، لأنه لا يمكن أن يجزم بالجنة لأحد كائنا من كان. حتى الصحابة لا نجزم إلا بمن يعني جاء الدليل بالجزم أنه في الجنة، وإن كنا نقول كل الصحابة زكاهم الله ودفع لهم مالهم بإذن الله إلى الجنة، لكن الجزم لابد من دليل. اللهم أمين. الله مثل تيمم طيب جيد. اللهم أمين. أما أقول يقول انقطاع متواصل تقال لا. الأستاذ الفاضل يوسف يقول: الظهر فاتني وبعد صلاة العصر أديته، واحد سحبني عشان أصلي جماعة العصر معه بنيتي عصر ونيتي ظهر، ينفع؟ نعم ينفع. اختلاف النوايا ينفع، صلي نفل أو صلي فرض أو صلي فرض أو صلي نفل، ينفع اختلاف النوايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه. قال: إذا قال ولا الضريق فقولوا أمين. تحت أمرك يا أستغفر الله، أنا معك. هل ستسافر خارج مصر؟ الأمر بيد الله، أشتاق إلى ذلك لكن ما بلاد حيلة. وهنا الجماعة اليوم قد ينعقد الإجماع، لو في نازلة سهل جدا وصول العلماء بعضهم إلى بعض، فالإجماع قد ينعقد في عصرنا أسهل بكثير جدا. القطة تريد، طيب ماشي خليها تتزوج يا عمي. العلماء هم نحن، أنتم إيش أنتم؟ طيب اللهم أمين. اللهم أمين يا رب أمين. رضي الله عنك أحمد. هل التسبيح للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق في المنشورات هل تنحسب لنا عنده؟ نعم، هي من حسنات. رجل انتقد وضوءه أثناء الطواف، أيوة، من شدة الزحام وتعذر عليه هذا بجدد الوضوء، هل يجب عليه أن يخرج يجدد الوضوء ثم يعود لطوافه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول جمهور أهل العلم قالوا بأنه يخرج ويتوضأ ويتم يبني على ما مضى، وبعض العلماء قال بغير ذلك، قال يتم لأنه الوضوء ليس شرطا في ساعة الطواف، هذا قول الأحناف. ما دمت قد فعلت لا أستطيع أن أفتيك إلا بما فعلت، لكن الصحيح أنه الوضوء شرط في صحة الطواف. أحبك الله الحسن فيه، حي هلا بأهل ليبيا جميعا. نعم، إذا كان في قصر غزات فأنت بعد الأذان تذهب تتوضأ وتصلي الصلاة مع النوافل التي التابعة لها فقط، وبعدين تكون صلاة تريد تتوضأ. حكم مشاهدة قيامة أرطغرل، أنا تكلمت في هذا الباب وقلت خلاص المسألة ما دمت رجل تستطيع أن تحكم نفسك فيما فيه من المخالفات وتعرفها تاريخيا مثلا، ووجدت الهمة تزداد في مسألة معينة لا تخالف الشرع، فأنا بقول الأصل في التمثيل الحل، إلا طبعا إذا انخرمت الضوابط الشرعية. حسب تعريف الإجماع مستحيل أن يعقد إجماع واحد، لأنه لا نستطيع جميع الفقهاء كلهم في جميع البلدان. لا نسأل الآن نستطيع يا حسان أو الحسن، الآن نستطيع ده باتصال هاتفي نعرف كل العلماء ماذا قالوا. استغفر الله، هذا فضلكم أيها المغربي الكامل والكمال لله. نسأل الله أن يجعلك من أهل الخير والفضل، وأنت كذلك نحسب ذلك والله حسيبك. لماذا قال الطبري خطأ في مسألة الإجماع؟ لأن الأصل في الإجماع هو اتفاق كل مجتهد الأمة لا بعضهم. نعم، هل المكتب في أسئلة؟ جزاك الجنة اسمعي صلى الله عليك وبارك بكم وأحسن الله عليكم وأجزى لكم العطاء والمثوبة. بوركت بوركت أو بوركت يا مهري، جزيز جانا عبد الله أحسن الله كتوبة للغرباء. اللهم اجعلنا من الغرباء رب العالمين الذين تمدحهم أنت وتحبهم وتوفقهم لنصرة الدين. طيب جزاكم الله خيرا، كما قلنا الدروس القادمة إن شاء الله سيكون عندنا الكلام مع أصول الشافعية، فيها شرح أيضا فقه اختلاف الحديث، ويكون متسالك بإذن الله معنا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.